شفعات النافعات هن أزواج الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه لا رب غيره ولا إله نعبده سواه ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ونبينا محمد أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فأنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا وارحم موتانا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا إليك. اللهم ألحقنا بالصالحين صالحين واجمعنا بخاتم النبيين واسقنا يا ربنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، رجالها ونساءها، احفظ رجالها ونساءها، احفظ بناتها وشبابها يا رب العالمين، احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم عافنا من هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا الوباء وهذا البلاء واكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عن الدنيا بما فيها هذا البلاء، أعد إلينا يا ربنا أمننا، أعد إلينا يا ربنا سلمنا وسلامنا يا رب العالمين. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نختال من تحتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا يا ربنا في مشايخنا وعلمائنا، بارك لنا يا ربنا في أمننا وأماننا وإسلامنا وديننا، بارك لنا يا ربنا في مساجدنا ومقدساتنا، بارك لنا يا ربنا في نعمك التي أنعمت بها علينا واجعلنا من الشاكرين عليها. اللهم ارزقنا رضاك وحببنا إلى طاعتك وقربنا إلى تقواك. اللهم حبب إلينا دينك، حبب إلينا كتابك، حبب إلينا نبيك، حبب إلينا الصالحين من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة والإيمان والرضا والرضوان أجمعين. إخوتي أحبتي في الله، مع واحدة من صانعات الرجال، لا أقول ربت أولادها أو رعت زوجها أو أدت حق ربها، بل إنها كانت سببا في إسلام ملك من ملوك العرب وإسلام قبيلة من قبائل العرب. إنها الكريمة بنت الكريم التي تعرفنا عن أصلها أو تعرفنا على أصلها في لقائنا الماضي، إنها واحدة من صاحبات الرأي، نالت جمال الوجه وجمال الكلام، حسن الحال وحسن المقال، فجمعت خصال الخير بخلق واحد عاشت به وتربت عليه، هو خلق الكرم، خلق الكرم، وهو الإنفاق لكل محتاج من غير أن يسأل. أما الجود هو الإنفاق والإحسان لمن سأل، أما الكريم يعطي بغير سؤال. لما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال صفوان بن أمية في فتح مكة: اتبعوه، والله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخشى الفقر. ومن دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأيضا من دعاء عبد الله بن مسعود موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يقول في طوافه أو في سعيه بين الصفا والمروة بين الميلين أو ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان يدعو ويقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، إنك أنت الأعز الأكرم، فالله أكرم الأكرمين. ويحب ربنا عز وجل الكرماء والمكرمين، يحب أهل الكرم ويقربهم إليه، لأنهم اتصفوا بصفة من صفاته. من هي صاحبتنا التي نتحدث عنها هذه المرة لتكون قدوة لنا، نتعلم منها كيف استطاعت بحسن كلامها وحسن أدبها أن تلين قلب النبي إليها، وكانت أيضا رغم جمالها وجزالة رأيها وشعرها وفصاحتها كانت حيية شديدة الحياء. الله أكبر، بنت ملك كريمة يضرب بها المثل، إنها سفانة بنت حاتم، سفانة، وتقرأ هكذا بفتح السين: سفانة بنت حاتم ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج ابن امرئ القيس ابن عدي ابن أخزم ابن طي. سفانة بنت حاتم سيد قبيلة طيء، جبل في الناحية الشرقية من جزيرة العرب، كان حاتم الطائي سيد قومه، ويضرب به المثل في الجود فيقال: كرم حاتم، أو أكرم من حاتم لمن أراد أن يمدح أحد، فصار عنوانا على شخصيته. أمها النوار بنت ثرملة البختورية، النوار بنت ثرملة البختورية أو البختورية. أبوها من؟ أبوها ملك طيء أكرم العرب، ساد قومه بخلق الكرم، وكان يعرف بين العرب بكرمه. أخوها ومن أخوها؟ أخوها عدي بن حاتم، ورث الملك عن أبيه، مات أبوه قبل بعثة النبي بست سنوات، فأصبح عدي أخوها هو ملك طيء من بعد أبيه، وأخوها حاتم كما ورثت هي الكرم عن أبيها ورث عدي الكرم عن أبيه أيضا، عدي بن حاتم الطائي له قصة عجيبة في الإسلام، بل إن سفانة لها قصة عجيبة في الإسلام نستعرضها إن شاء الله تعالى. قلت إن سفانة أراد الله بها خيرا. العجيب إنها جاءت من جبال طيء، من بلاد حائل الآن، جاء بها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرة من السبي لتنال شرف العز، شرف الإسلام، شرف صحبة النبي، شرف رؤية النبي، لتصبح بعد ذلك علما من أعلام الإسلام. سفانة بنت حاتم رضي الله عنها وأرضاها. أخوها عدي بن حاتم، من ما يعرفش عدي بن حاتم؟ مشهور جدا، أحد المعمرين، عاش 120 سنة، 120 سنة، نصفها قبل الإسلام ونصفها بعد الإسلام. قيل إن عدي ولد سنة 54 قبل الهجرة، يعني ولد قبل مولد النبي بسنة أو في نفس ميلاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش نصف عمره في الجاهلية ونصف عمره في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أخوها عدي بن حاتم أبو ظريف، شهرته معروفة، وكلكم يعرف حديث عدي بن حاتم لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قصته معروفة. كان عدي شاعرا، وكانت سفانة شاعرة، وكان أبوها شاعرا. كان عدي ملك، وكان أبوه ملك، وكانت سفانة أميرة من الأميرات. سفانة بنت حاتم، وسفانة في القاموس المحيط في اللغة قيل سفانة اسم علم على الأنثى، وهو معروف في اللغة العربية، تسمى به المرأة أو البنت تسمى سفانة. وسفانة بفتح السين هي اللؤلؤة، وكانت سفانة لؤلؤة في رقتها وجمالها وثقتها بنفسها وعزها بجاه أبيها، وكانت مع ذلك رحيمة ودودة، يحبها كل من حولها. هذه معالم شخصيتها التي جاءت من اسمها، سفانة هي اللؤلؤة، درة مكنونة، لؤلؤة في جمالها، في بريقها، في غلو ثمنها، في عزها وثقتها بنفسها، ومع ذلك كانت تحب الخير لمن حولها حتى يحبها جميع من حولها. يا سلام. وقيل سفانة بكسر السين هي صانعة السفن، وقيل سفانة هي الريح التي تنثر التراب على وجه الأرض، تقول سفنت الريح أي غطت وجه الأرض، فهي سفانة التي بمعنى اللغة، بمعنى اللؤلؤة. طب ليه أنا بقول الكلام ده وابقى حريص جدا، لان كثير منا لا يحسن اختيار اسم اولاده، فيختار لهم اسماء غريبه عجيبه. وللاسف انتشر في زماننا هذا انه يدخل على النت وياتي باسماء، وفي الاخر تطلع اسماء لا اصل لها في العربيه، وليس معناها كما يقول من ذكرها. واحد يقول لك ان دي كسوه الكعبه، ده نور القمر، ده ضي الليل، ده طلوع الفجر، اي اسماء، رتاج نتاج عتاج، اي حاجه يعني، ويدعي ان هذه الاسماء اسماء عربيه ولها اصل في اللغه، وللاسف يكتشف بعد ذلك انها لا اصل لها في اللغه، وان معناها ربما يكون اسم جن او اسم شيطان او اسم وادي مليء بالذئاب والثعالب، وتطلع البنت ايه او الولد شرير، كما كانوا يسمون او يسمون اولادهم في الجاهليه بصخر، صخر او حزن، صخر، يطلع الولد قلبه صخر، الولد مليء بالحزن اي الشده والقسوه او حزن. اقول سفانه بنت حاتم ابن عبد الله ابن سعد ابن امرئ القيس ابن عدي ابن اخزم ابن طيء رضي الله عنها وارضاها، عاشت في كنف ابيها وفي كرم ابيها، وتعلمت من ابيها الكرم، فكانت تنافسه بل كانت تساميه في الكرم، كان لها مال ولابيها مال، فكانت تسابق اباها في الكرم رضي الله عنها وارضاها. وهذا الخلق، خلق السماحه والسخاء وطيب النفس، هو الذي هيأ لها ان تكون أسوة وقدوة وصحابية يضرب بها المثل، لأنه كان يضرب بها المثل في الجاهلية. أبوها كان يكنى بأبي سفانة، رغم أن عدي هو الأكبر، عدي بن حاتم، لها أخ اسمه عدي ولها أخ اسمه عبد الله، أو سمي بعد الإسلام عبد الله، لكن عدي هذا كان هو الأخ الأكبر. ورغم هذا كان العرب يكنون أو يكنون حاتم بأبي سفانة. ليه؟ لأنها كانت مشهورة بالكرم مثل أبيها، فأرادوا أن ينسبوا الأب إلى ابنته بالكنية، يقولون أبو سفانة. يا سلام، أحيانا يقولون يا أبا عدي، لكن الأغلب أنه ينسب إليها. عاشت سفانة بين أبوين كريمين، وكما قلت لكم ورثت الكرم أبا عن أب وأبا عن جد، فكان جدها وجدتها لأبيها أيضا من المشهورين بالكرم. وأمها النوار بنت ثرملة قالوا كانت أيضا بنت سيد من سادة الحيرة في بلاد اليمن، كانت شريفة من الأشراف، فأصلها هذا الأصل. ماذا ينبت أو كيف تتربى سفانة بين أب بهذا الكرم وأم بهذا الأصل والشرف؟ كيف تتربى وعلى أي خلق تنشأ؟ وأنا قلت لكم إن الأخلاق تورث كما تورث العادات والتقاليد، كما تورث اللغة، كما يورث الشكل والهيئة، كما يورث الذكاء، فالأخلاق أيضا تورث. الكرم خلق يورث أيضا كما يورث سائر الأخلاق. عاشت بين أبوين كريمين وتربت وترعرعت ونمت ونشأت ونالت سمعة بين العرب في جمالها وفي حسن رأيها وجزالة قولها، وكانت شاعرة. ونحن نعيش مع الأسيرة السعيدة. وقلت لكم إن أقدار الله عز وجل تجري على العباد، رضوا أم أبوا، وأقدار الله دائما خير، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. في سنة 8 من الهجرة أو 9 من الهجرة، لما فتح النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل قبلها وقيل بعد فتح مكة، سنة 8 أو 9 من الهجرة، في شهر ربيع الآخر، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث السرايا بعد أن هدم 360 صنما في داخل الكعبة. بدأ يبعث السرايا لهدم الأصنام المنتشرة في جزيرة العرب، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان لكل قبيلة تقريبا صنم يعبدونه إلها من دون الله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف هذه الأصنام وهذه الآلهة، فبدأ يبعث السرايا. كان لقبيلة طي صنم يعبدونه من دون الله، وكان عدي بن حاتم سيد قبيلة طي على دين، يقول عن نفسه أنه كان نصرانيا أو أنه اعتنق بعد ذلك النصرانية، وسيأتي الحديث عنه، لكن خلونا مع سفانة. في سنة 9 في شهر ربيع الآخر من سنة 9 من الهجرة، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب على رأس سرية من 150 أنصارية، سرية قوامها عددها 150 فارس من الأنصار، معهم 100 بعير و50 فرسا، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة طي لهدم صنمهم الذي يعرف بالفلس، تسمى جبال طي، وتسمى السرية بسرية طي. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائدا لها علي بن أبي طالب أبا الحسنين وزوج الزهراء، كأن الله عز وجل يختار لها اختيارا على قدرها وعلى قدر أخيها ومكانته. فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب على رأس هذه السرية سنة 9 من الهجرة في شهر ربيع الآخر. عدي بن حاتم سمع أخبار النبي وعرف أن الناس بدأت تدخل في دين الله، وأنه هزم المشركين في بدر وأحد والأحزاب وفتح الله عليه مكة وهزم المشركين في حنين، ودخل الناس في دين الله أفواجا. لكن عدي بن حاتم بيكره النبي كراهية شديدة جدا، يقول: وكنت رجلا سيدا في قومي وكنت على دين، هو يعتقد أنه على دين، وكنت أمشي بالمرباع بين الناس، ملك، ربع كل أموال الناس بياخذوا له، الربع، تصور ربع كل حاجة. وكنت أمشي بين الناس في المرباة، فلما جاء خبر النبي صلى الله عليه وسلم إليه كره، وهذا الأمر كما قال له ورقة بن نوفل في أول البعثة، قال إن هذا أمر تكرهه الملوك، لأن هذا الدين يساوي بين الملك والسيد، هذا الدين جاء لينزع السيادة ولا تكون إلا لله، ولا أمر ولا حكم إلا لله، وكل هذه الأسياد لا قيمة لها، تهدم لا تساوي شيء. فلهذا كرهه الملوك كما قال له ورقة بن نوفل، إن هذا أمر تكرهه الملوك وسيخرجك قومك. قال ومخرجي هم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل هذا إلا أخرجه قومه. عدي بن حاتم آمن في بلده، في قبيلته طي، سيد يسمع له ويطاع، وله ربع الأموال التي في أيدي الناس، مش الغنائم بس، ده المربع في كل شيء، حتى الأرض اللي بيزرعوها، التجارة اللي بيتاجروا فيها له الربع كامل. سيد سيد، وهكذا سادة الزمن الأول وحتى الآن الذين يتسيدون على الناس أو يسودون الناس بظلم لا بعدل. قال فكرهته، فقلت لغلامي يوما لا أب لك، أعدد لي إبلا ذللا سمانا، جهز لي مجموعة جمال سمان، مش كده بس، لا وذللا يعني مطيعة، تبقى قوية وفي نفس الوقت مطيعة. أعدد لي إبلا ذللا سمانا، فإن سمعت بجيش محمد فآذني، أعلمني. بيجهز نفسه، هو يعلم أن الحق غالب وأن دين الله غالب وأن الله سينصر جنده وسينصر نبيه لا محالة، عارف أن هذا الدين لا تقوم أمامه قائمة ولا يقف أمامه أحد. إذا كان النبي مع قلة عدده وقلة عدته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتصر في بدر على سادة وكبار المشركين اللي بيضرب بهم المثل، كان عدد المسلمين 313 رجلا وعدد المشركين 1000، في أحد كان عدد المسلمين 700 وعدد المشركين 3000، الأحزاب 10000 مشرك أحاطوا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتح مكة كان عدد المسلمين كام؟ كل هذه وصلت الأخبار إلى عدي بن حاتم، وعلم أن هذا دين مؤيد من الله، وأنه يغلب ولا يغلب، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ينتصر ولا يقوم أمامه أحد. فهو ذكي فطن، قال لغلامه جهز لي مجموعة إبل سمان مطيعة، وجمع أمواله وأعدها وهيئ نفسه. يقول فبينما هو، أي عدي بن حاتم، يوما في أهله، إذ جاء الغلام من بعيد وهو ينادي يا أبا ظريف يا أبا ظريف يا عدي بن حاتم، ما لك؟ لا أم لك، إيش فيك؟ ما لك؟ قال هذا جيش محمد قد أقبل، فاصنع ما كنت صانعا. شوف انت ناوي على ايه. هذا جيش محمد قد جاء او قد اقبل، فاصنع ما كنت صانعا. يعمل ايه عدي بن حاتم؟ بسرعة. فين؟ بيسأل غلامه فين؟ قال له خلاص على الأبواب. أوشكوا أن يصلوا. يعمل ايه عدي بن حاتم؟ بسرعة يجمع الأموال ويأخذ أولاده وزوجته وما معه من مال وشاء ونعم، جمع كله وأسرع هاربا فارا. إلى أين؟ قال إلى أهل ديني، إلى بلاد الشام، إلى هرقل. قيل إنه لم يكن متنصرا، وقيل إنه كان نصرانيا، لهذا اختار أن يذهب إلى ملك الروم، إلى هرقل في بلاد الشام، مع أهل دينه يعيش بينهم، بل يكون سيدا عندهم، لأنهم يعرفون مكانته ويعرفون دينه. وفر هاربا. تصدقوا إنه من شدة رعبه وعجلته نسي أخته، ما أخدش سفانة، أخته ما أدري، لكن قدر الله أراد أن تبقى سفانة في قومها لسعدها وسعادتها ولبركة وحسن أخلاقها، فهي الكريمة بنت الكريم. يا الله، انظر إلى أقدار الله كيف تجري وكيف يدبر الله أمر عباده. يستعجل عدي بن حاتم لحكمة أرادها الله، بل ينسيه الله أخته ويغفل عنها ويحمل أهله وعياله ويحمل أمواله. انظر إلى عظيم صنع الله في خلقه، يتذكر الأموال، يتذكر الغنم، يتذكر الإبل، يتذكر الخيل، وينسى أخته. لماذا؟ ليمضي أمر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لابد أن يقع. ويسرع عدي بن حاتم إلى الشام، نترك عديا وتبقى سفانة في بيتها، في مكانها، في قبيلتها. والعجيب إن عدي بن حاتم لما فر، فر وحده مع غلامه وأولاده وأهله، وترك القبيلة، لأنه من العجلة والخوف والرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلب عدي لما علم من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب، بيبعث الله الرعب في قلوب أعدائه على مسيرة شهر، على بعد يلقي الرعب في قلوبهم. وهذا من نصر الله عز وجل لأوليائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نصر الله آت لأهل الإيمان مهما طال الزمان، نصر الله آت، ودين الله سيرفع رغم الحرب الشرسة. لا تجزع ولا تفزع ولا تسخط ولا تشك في قدر الله، فإن الله ناصر دينه، وعد غير مكذوب. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. الله ناصر دينه لا محالة، فقط يحتاج منا إلى إيمان، فقط يحتاج منا إلى يقين، فقط يحتاج منا إلى بذل الجهد. إلى بذل غاية الجهد وغاية الوسع، فقط يحتاج منا إلى الإعداد. وأول العدة عدة الإيمان والعقيدة التي نقوى بها على كل الأعداء. أسأل الله أن يمكن لدينه وأن يرفع رايته. فر عدي بن حاتم، وجاء جيش علي بن أبي طالب، فدخل ديار طيء 150 فارس على 100 بعير و50 فرسا، فدخل علي وفتح طيء وكسر الفلس وحرقه وغنم الغنائم وأسر من الرجال ما أسر وسبى من النساء من سبى، وكانت في السبي سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها وأرضاها. فر من فر من قبيلة طيء، واستولى علي بن أبي طالب على القبيلة كلها وهادنهم وصالحهم على البقاء في ديارهم، وأخذ من معه من الأسرى ومن معه من السبايا، وكانت في السبي السيدة سفانة بنت حاتم الطائي رضي الله عنها وأرضاها. قدر عجيب. لما فر أخوها عدي بعد مدة تذكر، أين سفانة؟ نسيتها، بل أنساك الله إياها، بل أجر الله عليك أمره حتى تخرج فارا هاربا وتبقى سفانة لخيرها وسعدها ولخيرك ولسعدك. وانظر إلى تدبير الله عز وجل الذي لا يتصوره عقل إنسان مهما بلغ. الله أكبر، كم من صنيع لله، كم من تدبير من تدبير الله عز وجل يكرهه العبد وفيه الخير، وكم من تدبير يدبره الله للعبد فيفرح به ويكون فيه الشر. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا. زي كثير من الناس، بعض الناس يكره الفقر وهو لا يدري أن الفقر خير له من الغنى، وبعض الناس يكره المرض، وكلنا يكره الفقر وكلنا يكره المرض وكلنا يكره الذل، لكن ليس معنى هذا أن نستسلم للفقر ولا للمرض، لكن علينا أن نأخذ بأسباب الغنى وبأسباب العافية والشفاء. لكن إن عجزت الأسباب سلمنا لرب الأرباب، سلمنا لمسبب الأسباب، سلمنا للواحد الوهاب، سلمنا أمرنا لله الذي يقول للشيء كن فيكون. فإن سلمنا ورضينا تغير حالنا بأمر ربنا، وعسى أن يكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اسمع، أقول كثير منا يتمنى أشياء ويكون في هذه الأشياء غاية الشقاء، ويندم أنها جاءت. مثلا أضرب مثلا وما هوش عام ولا منتشر، يتمنى أن يرزقه الله بالولد، ويلح في الدعاء ويصر ويأخذ بالأسباب ويسعى ثم يرزق الولد ويكون الولد عاق شيطان، أو البنت طبعا الولد أو البنت شيطان مؤذي يتمنى ليل نهار أنه لم يرزق به، ويتمنى والله ليل نهار أن يموت. وأنا أسمعها من كثير من الآباء والأمهات تتمنى ويتمنى أن يموت الولد، ولد شرير مؤذي يجلب لأهله اللعن والسب، يجلب لأهله العار، يأكل الحرام ويسعى في الحرام. بنت من البنات وموجود، موجود ومنتشر، تخرج بعيدا عن بيت أهلها فتلقى شابا وتفعل معه معصية، وربما حملت وربما وضعت، وربما علم أبوها وأمها وأهلها بجريمتها وجرمها بمعصيتها ومصيبتها، إما أن يقتلوها أو يقتلوا أو الأب يقتل نفسه. وكم من رجل خر صريعا بسبب حال ولد أو بنت من أولاده ويندم. من أدراك؟ صحيح أنا أحب الولد وأحب المال وأحب العزة والجاه وأحب القوة والصحة والعافية وأسعى لكل هذا، لكن في الأول وفي الآخر أرضى بقدر الله بعد الأخذ بالأسباب وأخضع لأمر الله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بالله عليكم لو سألنا سفانة لما قامت ووجدت أخاها عدي قد فر هاربا وأخذ أهله وماله وتركها وحدها في بيتها، ماذا تقول سفانة؟ كده يا عدي ينفع كده تسيب أختك؟ أنا أقع أسيرة وأنا الملكة الأميرة بنت الملك الأمير، أنا أكون بعد الحرية أمة مملوكة عبدة، ويأخذني الأعداء في رأيها ويأخذني إلى مكان لا أدري إلى أين، من قبيلة طيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تدري ما يفعل بها. يا الله، رحلة عجيبة، رحلة مظلمة لا تدري مآلها ولا تدري نهايتها، لكن هي الكريمة، هي العربية، هي الأبية. قلنا من معالم شخصيتها، من معالم اسم سفانة الجمال، الرقة، الثقة في النفس، كمان البر والإحسان والرحمة بالغير. فهي من معالم شخصيتها، من معالم شخصيتها أنها واثقة في نفسها، عندها ثقة ولا تهتز. لو الآن رجال كان يبكي، يبكي دم مكان الدمع، لكن سفانة بنت الملوك سليلة الكرماء الواثقة بنفسها وبربها، ما خافت ولا اهتزت ولا تغير حالها. ومن أعجب ما تسمع إن شاء الله تعالى كيف كان حالها في رحلتها من قبيلة طيء، المسافة البعيدة الآن، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من الأفكار تدور في رأسها، كم من الهواجس، كم من الأحاسيس التي تحياها سفانة بعد أن مات أبوها ولم يبق لها أنيس ولا درع يحميها، وفر أخوها الذي كان ردءا لها وعونا لها وكانت تحتمي بها، وكانت تحتمي به، فلم يبق لها شيء. كما يقولون مكسورة الجناحين، لا أب ولا أخ، وحيدة في هذه الحياة، وتنقل من بلدها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هنيئا لك يا سفانة، هنيئا لك بهذه الرحلة التي بدايتها كانت سبيا وعبودية، ثم في نهايتها عزا وشرفا وقدرا ومكانة وإسلاما وإيمانا وجنة عرضها السماوات والأرض. نحسبك على كل خير. رضي الله عنك يا سفانة، رضي الله عنك يا كريمة، يا بنت الأكرمين، رضي الله عنك يا من أحسنت إلى الناس فأحسن الله إليك، يا من كنت تنفقين فمن الله عليك وأعطاك عزا وشرفا. وإلى لقائنا القادم إن شاء الله مع سفانة بنت حاتم الطائي عند دخولها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وفي خير، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة والإيمان. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.